بالحفظ والإتقان وبكثرة العدد. نعم نعم اي نعم. لا ليست من هذا الباب الظاهر، هذه الظاهر انها ليست من هذا الباب، لانها اولا ان هذا ما هو في عباده ونفسه ذكر لا شك، لكنه ليس في عباده كالتشهد مثلا، وايضا هو موافق لما لدعاء المؤمنين، فانهم يختمون آلياتهم بذلك مثلما ذكر في آل عمران. وهي على القاعده التي ذكرنا فيها بعض التامل. نعم رحمة.
اشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة وقبول الزيادة المطلقة من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أرسل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. وكذا الحسن والمنقول والمنقول عن
أئمة، يعني من أغفل ذلك أي ممن قال إن الزيادة مقبولة مطلقا ولو مع المنافاة، مع أنهم يشترطون في الصحيح والحسن أن يكون غير معلل ولا شاء، فكيف تقولون بالقبول مطلقا ولو خالف غيره وهو في هذا الخلاف يعتبر شاذا، مع أنكم ترون أن من شرط الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا. وهذا ربما يقال في جواب عنه ان الانسان بشر قد ينسى بعض الشروط او بعض الموانع، فيثبت في مكان شيئا يكون متناقضا مع ما اثبته من قبل، وقد قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم هذا التعارض بين دليلين، وهذا أيضا من الشذوذ، لأنه إذا كان الدليل المستقل إذا خالف من هو أرجح يعتبر شاذا، فالزيادة في نفس الحديث الذي جاء من طريق واحد من باب أولى بتكون. نعم. نعم. هذه والله مثلا ذكرنا لكم من بعض العلماء المعاصرين قال انما شد ولو كان من طريق اخر له مستقل فلا يقبل، وبعضهم يقول لا، ان الشاذ ما جاء من طريق واحد انفراد احد الناقلين بهذا الحديث بهذا الزياده مثلا، وهذا هو المتبادل من كلام اهل الاصطلاح. ومثلا لو ساعدنا ايضا على مراجعتها في كتاب ابن حجر تعليق على المصطلح يمكن نتعرض لها. نعم.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حازم والنسائي والزرقطني وغيرهم.
اللهم صل على
محمد. نعم. واعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قانون الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي جدا على الصدق، ويقول إذا أشرك أحدا من الاستطراد لم يخالف فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كان ذلك
كان في ذلك
دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أمر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أمر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا.
إيش؟ فدل على أن زيادة العدل عنده. أنت ما عندك على أن زيادة.
فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما سئل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الكفار، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحديث، وجعل ما عدا ذلك مبرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. ولو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله أعلم.
أنا عندي لصاحبها طيب. هنا من كلام الشافعي رحمه الله أنه إذا انفرد الثقة عن الرواة في نقص فإن ذلك لا يضر. لماذا؟ بين وجه ذلك، كان لأن هذا يدل على التحذير، وأن هذه الزيادة التي زادها غيره لم يكن ضبطها فتركها، مع أن فيه احتمالا أن يكون نفسها. والإنسان قدح في الإنسان ولا لا؟ قدح، لكن الزيادة إنما رددناها لمخالفته غيره مع اتحاد المخرج. وأما النقص فإن كلام الشافعي رحمه الله قد لا يسلم من كل وجه، صحيح أنه قد يدل على التحريف، وأنه لم ينقل أو لم يروي إلا ما أثبت، لكن قد يقال إنه يدل على أنه نسي ما أسمه غيره من الحفاظ، وحينئذ فيكون في ذلك قدح. والظاهر لي والله أعلم أن الشافعي يعتبره قدحا، لأن الأصل عدم القدح، فيحتمل أنه تركه تحريا واحتياطا. وعلى كل حال فالمخالفة إما بزيادة وإما بنقص وإما بتقديم أو تأخير، وربما نجد أمرا رابعا باختلاف في الإعراب يختلف به المعنى. فهذه أربعة أصول، فكل ما لا ينافي الثقة من هذه الوجوه الأربع فإنه مقبول. النقص والتقديم والتأخير هذا ما يضر، وكذلك الإعراب إذا لم يختلف فيه المعنى فإنه لا يضر أيضا. أما الزيادة فالغالب أن الزيادة يختلف بها المعنى، فإذا كان منافي لمن هو أرجح فإنه شاذ ولا يقبل. هنا أنا عندي فإن خولف، عندكم أي الراوي؟ ما عندنا أي الراوي. عندي أشهر من طيب. قول أي الراوي أن هنا العهد أي راوي الصحيح والحسن. هنا
خويف أي الراوي بأرجح منه لنادي في ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك.
طيب إذا من هنا أخذنا تعريف المحفوظ والشاذ. فالمحفوظ ما خالف به الثقة غيره ممن هو دونه، هذا المحفوظ ما خالف به الثقة غيره من الثقات ممن هو دونه، إما في العدد أو في الأوثقية، هذا المحفوظ. الشاذ ما خالف فيه الثقة غيره من الثقات ممن هو أرجح منه عددا أو صفة. نعم.
مثال ذلك ما
رواه
الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوشية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. وتابع ابن عيينة على وصفه ابن جريج وغيره، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوشية ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العباية والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ في حسن الاصطلاح.
طيب إذن في زيادة الآن، في زيادة، وش الزيادة اللي حصلت؟ ها؟ وصله إلى ابن عباس. فقدم من الواصل ولا الواصل؟ لماذا؟ لأنهم أكثر عددا. وشيء آخر، لأن معهم زيادة عدد، يعني معهم زيادة عدد، وهذه من أسباب المرجحات، لأن السند واحد. لو قيل إن الراجح حذف ابن عباس لكان الحديث مرسلا، لأنه رفع التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب إذن وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني أولى منه بالقبول، فيشمل زيادة العدد وزيادة الوسطية. الله أعلم. إن وافقه غيره المتابع هنا شرحنا هو الاعتبار بس بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شرح الآن. نعم احنا ذكرنا ان مقتضى قاعدة هذا انه ما تقبل، ولكننا قلنا ان لها مؤيد من خارج، وهي انه قد ختم الدعاء بمثلها في دعاء المؤمنين، يكون هذا مؤيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المطري، عن أبي إسحاق عن العجاب ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات. رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو المعروف، وعرف بهذا.
طيب إذن عندنا محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. المحفوظ والشاذ متقابلان، والمعروف والمنكر متقابلان. ولهذا لو قلت إن المحفوظ يقابل المنكر، ها صح ولا لا؟ غير صحيح. ولو قلت إن المعروف يقابل الشاذ فهو خطأ. فالمحفوظ يقابله الشاذ، والمعروف يقابله المنكر. أيهما أعظم مخالفة؟ المعروف مع المنكر أشد، لأن المنكر هنا الذي خالف صحيح ما يعتمد عليه، بخلاف الشاذ فإنه ثقة لكنه اعتبر شاذا لأنه مخالف لمن هو أرجح منه. فهنا مثلا الذين رواه مرفوعا، الذي رواه مرفوعا صحيح، ولهذا نقول إن رفعه منكر. وسيأتي شرع أيضا للمنكر تعريف آخر في كلام المؤلف، لكن هنا في باب المخالفة نقول المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح. نعم. معنى فهد؟ نعم.
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهم اجتماعا في اشتراط المخالفة واشتراطا في أن الشاذ روايته ثقة أو صدوق، والمنكر راوي ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم.
بينهما عموما خصوصا من وجه، كيف ذلك؟ لأن النسبة في العموم والخصوص قد تكون وجهية وقد تكون مطلقة، فيقال مثل بينهما عموم وخصوص مطلق، وبينهم عموم وخصوص وجهي. فإن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فهو لا مطلق، إذا كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس، يعني أحدهما يصح الإخبار به عن الآخر والثاني لا يصح، فهذه عموم وخصوص مطلق. نعم. وإن كان لا يصح ذلك فبينهما عموم وخصوص من وجه. فمثلا إذا قلنا الراتبة صلاة، ما هي النسبة بين الراتبة وبين الصلاة؟ عموم وخصوص مطلق، لأن كل راتبة صلاة، فتقول كل راتبة صلاة، لكن هل تقول كل صلاة راتبة؟ ما يصح. وعدلنا عن كل إنسان حيوان، وكل حيوان ليس بإنسان، لأنكم تقولون ما يبي هذا المثال ونتركه. طيب نعم، كل سكري تمر. كل سكري تمر، لا، السكري عندنا نوع من أنواع التمر، ما هو السكري يعني اللي طعمه حلو، لا. طيب يصح هذا؟ طيب عموم خصوص مطلق، يعني تقول كل سكري تمر ولا تقول كل تمر سكري. طيب لكن عندنا الشاذ والمنكر، لا يمكن أن تقول كل شاذ منكر، قل لا يصح تقول كل شاذ منكر، لا. طيب هل يصح أن أقول كل منكر شاذ؟ إن قلنا نعم صار بينهم عموم وخصوص مطلق، ولكن ما الذي يقول بينهم عموم وخصوص من وجه؟ ولكن إذا قلت إن كل منكر شاذ من حيث المخالفة فقط، صح ولا لا؟ صح، ولأن المخالفة في الجميع، فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف لفطرة، لكن هذا ضعيف وهذا غير ضعيف ثقة. فالحاصل الآن أن عندنا أربعة أنواع من علوم الحديث، وهي المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر. فإذا قال المحدثون مثلا هذا الشاذ، فالمعنى أن راويه ثقة مخالف لمن هو أوثق منه أو أرجح منه. وإذا قالوا هذا حديث منكر فله معنى يعني. إن كان من حيث المخالفة فإن معناه أن راويه ضعيف مخالف لمن هو لثقة، ما نقول لمن هو أوثق منه لأنه ضعيف ما عنده ثقة. والمعروف هو ما خالف الثقات فيه الضعيف، والمحفوظ ما خالف الثقات فيه الثقة لكنه دونه. أين؟ نعم. طيب عندنا مثلا في الأحكام الشرعية، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد صلاة العصر. فهذا بينهما عموم خصوص من وجه، لأنك إذا نظرت إلى الحديث الأول وجدته عاما في الزمن خاصا في الصلاة، ولا والثاني بالعكس لا صلاة عام وخاص بالزمن، فبينهما عموم وخصوص وجهي. وكذلك مر علينا في العدد في المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في إيش؟ عام في المتوفى عنها زوجها حاملة كانت أم غيرها، وخاص في العدة أربعة أشهر وعشرة. وأولاد الأحمال يأكلهن أيضا حملهن، هذا عام في المتوفى عنها وغيرها، وخاص في الحامل، فبينهم عموم وخصوص من وجه. طيب الكلام على أن النسب ذكروا أنها أربع، ولكن هذا ليس محل بحث، عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق وتساوي واختلاف. فالتساوي معروف كإنسان وبشر، هذا يساوي هذا في الدلالة. والعموم المطلق والوجه عرفتموه، والمخالف هو الذي لا يصدق أحدهما على الآخر إطلاقا، مثل بشر وحجر، هذا لا يمكن أن نقول بينهما نسبة. نعم. طيب ماشي. إن وافقه غيره، لا أفتوها، يمكن عندكم بشر، يمكن ما حط عليها قوس، ها؟ حط أشر، يجينا ماشي.
وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل مثله فهو الشاهد. وتتبع الشرح لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول
بس. ها؟ أيهن؟ المصروف الآن، المصروف الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إلى آخره. تقدم لنا أن الفرد نوعان: فرد مطلق وفرد النسب. فالفرد المطلق ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو طرفه الذي فيه الصحابة، يعني يكون التفرد من التابع. والفرد النسبي ما كان التفرد فيه في أثناء السند بالنسبة لتلميذ من التلاميذ انفرد به عن بقية التلاميذ، مثل هؤلاء جماعة روى عن شيخ وانفرد أحدهم بحديث، فهذا يسمى فردا نسبيا. وقد يكون فردا نسبيا باعتبار الأماكن، مثل أن يكون فردا نسبيا فيما يروي عن أهل الشام أو عن أهل العراق أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذا الفرد على اسمه فرد نسبي باعتبار النسبة إلى شيء معين. الفرد النسبي له ثلاث حالات: إما أن يوافقه غيره فهذا يسمى متابع، والمتابعة أقسام كما ستأتي إن شاء الله تعالى، وإما أن يوجد شاهد حديث آخر من طريق آخر يشبه هذا المتن الذي انفرد به هذا الراوي عن شيخه فيسمى هذا شاهدا، مع أن الشاهد قد يطلقونه على ما يقوي الحديث وإن لم يكن هناك فردية، كما لو كان الحديث في طرقه ضعيف ثم وجدت له شواهد يسمونها شواهد وإن لم يكن هناك فردية، لأن الشاهد هو الذي يقوي الشيء ليثبته، ومنه شهادة الإنسان في الدعاوى فإنها تقوي جانب من المدعي الذي أتى بالشاهد. فإذا روى هذا الفرد حديثا لم يروه غيره عن هذا الشيخ ووجدنا له شاهدا من حديث آخر يشبهه في المتن، إما شبها معنويا أو شبها لفظيا، فإن هذا يسمى الشاهد، سمى الشاهد لأنه شاهد لهذا الفرد النسبي بالصحة حيث قواه. هناك شيء ثالث يتعلق أيضا بالفرضية، وهي التتبع، نتتبع الطرق والمسانيد والمؤلفات لننظر هل لهذا شاهد أو متابع، وهذا يسمى اعتبارا، يسمى الاعتبار. فعندنا فيما يتعلق بالفرد النسبي ثلاثة أمور: المتابعة، والثاني الشاهد، والثالث الاعتبار. ولهذا دائما يمر علينا حتى في البخاري يقول تابعه فلان بن فلان عن كذا وكذا، لأنه يكون هذا الراوي فيه شيء من الضعف، فإذا انفرد عن الشيخ فإنه يوجب الشك في صحة روايته، فإذا تابع صار ذلك مقويا له. إذا لم نجد متابعا بحثنا هل أحد من الرواة روى هذا عن هذا الشيخ كما روى هذا المنفرد، ما وجدنا متابعا. نرجع إلى أي شيء؟ إلى الشواهد. والمتابعة أقوى من الشواهد، لأن المتابعة توافق الفرد في نفس السند، في نفس السند والمتن، والشاهد في المتن فقط، في المتن فقط، لم يأتينا من طريق آخر لكنه يشبه هذا الذي حضر فيه الفردية. فتتبعنا للطرق والمسانيد والمؤلفات في الحديث يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. وأشبه ما يكون له الصبر والتقسيم عند الأصوليين، يعني أنهم يتتبعون وينظرون في هذا الشيء هل له شاهد، هل له متابع، وهل هذا لازم، هل يعني هل يجب على طالب العلم طالب الحديث أن يتتبع الطرق لوجود شاهد أو متابع؟ هل جوابنا يجب، لأن انفراد هذا الشخص عن هذا الشيخ بما خالفه غيره يوجب إيش؟ يوجب أين الشك في صحة هذا؟ فلا بد من أن نتابع، من أن نعتبر حتى ننظر هل هناك متابع أو شاهد. والله أعلم. لما يظن أنه فرد، فرد النسبي ما يظن أنه فرد إذا وفق في الشيخ في شيخه فهي متابعة تامة، وإن وفق في من فوقه فهي متابعة قاصرة. وجه ذلك أنه إذا وافقه في شيخه صار السند من شيخه إلى منتهى قد اتفق عليه الراويان، وإذا كانت موافقة في من فوق الشيخ صار السند في من فوق الشيخ متفقا عليه، لكن في الشيخ غير متفق عليه. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك، لنفرض مثلا أن رقم واحد كان شيخا لرقم اثنين، ورقم اثنين يظن أنه ما روى عن هذا الشيخ أحد غيره، فهذا إيش؟ فرض، فرض نسبي، لأن الفرضية صارت في أثناء السنة. إذا جاء إنسان رقم ثلاثة وروى عن رقم واحد الذي هو الشيخ، والصار صارت متابعة تامة، لأن هذا السند من أوله إلى منتهى اتفق فيه الراوية، فتكون متابعة تامة. وإن كان هذا الراوي اللي هو رقم ثلاثة روى عن من فوق رقم واحد عن شيخه فهذه متابعة قاصرة، لأن الراويين لم يتفقا في الشيخ. والحاصل أن الفرد إذا وافقه غيره في شيخه فهي متابعة تامة، وإن وافقه غيره في من فوق الشيخ فهي متابعة قاصرة. طيب، ما فائدة المتابعة سواء قاصرة ولا تامة؟ فائدتها التقوية، لئلا يقال إن هذا الذي انفرد في هذا الحديث لا نقل انفراده. فإذا جاء أحد يروي معه إما عن الشيخ فمن فوقه أو عن من فوق الشيخ فإنه بلا شك سوف يتقوى روايته، ففائدتها التقوية. والمؤلف ضرب مثلا واقعيا في الموضوع، ما هو مثل فرضي واقعي.
يقول مثال المتابعة التامة.
مثال المتابعة ما رواه الشافعي بالأمر عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكيدوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك.
طيب إذا تفرد به الشافعي عن مالك بهذا اللفظ يكون فردا نسبيا، لأن الشافعي هو الذي تفرد بهذا اللفظ عن مالك، أما غير الشافعي فرواه بلفظ آخر، وهو الحديث من طريق مالك بلا شك، لكن بهذا اللفظ فأكمل العدة 30 الرواه ما رواه بهذا، فرواه عن ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له تقدرونه. فظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ عن من؟ عن مالك، فيكون فردا نسبيا. طيب المؤلف شرح القضية يقول:
فعدوه في غرائبه.
عدوه ولا عدوه؟ سؤال مشرف. هل نقول عدوه ولا عدوه؟ عدوه. لماذا؟
إن عدوه يعني
تركوه
وأخذوه
الآخر، وعدوه يعني جاروه بالعين. إيه. وعدوه ها؟ من التعدي. عدوه يعني عداه إلى كذا وكذا، مثل تقول عد حرف الجر أو عد العامل بحرف الجر، مثل صلوه وصلوه، صلوه من التصلية وصلوه من الصلاة. فالحاصل أنه يضم إذا كان آخر فعله يداء في عدوه، ويفتح إذا كان آخر الفعل حرف العلة المحذوف من عدى رحمه الله. نعم.
فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن
بدل إيش؟ بدل فأكمل العدة 30. نعم.
ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن سلمة
القعنبي. لا عندي سلمة. والله ما لازم راجعه. قال بالمين أو مصوبة بالمين؟ إيه لكن الإمام معروف. وش عندك منهم؟ ثلاثة. ها؟ شغول الحاشية.
كما في التقريب التهجيب.
يعني الحاشية شغول. طيب على كل حال ما خليت حقق، لأن اللي نعرف تفسير. نعم.
كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة، ووجدنا له أيضا متابعة.
طيب الآن المتابعة التامة ليش؟ لأنه وافق الشافعي في شيخه، فكانت المتابعة التامة. والناس يظنون بالأول أن الشافعية انفرد بهذا اللفظ عن مالك. نعم.
وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد
من أنا عندي بل لو جاءت بالمعنى كفى كونها مختصة من رواية ذلك الصحابي، كفى إذا ما نقول لكنها إيش قال عندكم لكنها إيش؟ لا كفى لكونها مختصة. ها؟ بكونها عندكم بكونها؟
بل لو جاءت بالمعنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك.
لا هو على كل حال العبارة الأخيرة الثانية لكنها مختصة بكونها من رواية الصحابة، لكن اللي عندي أقرب للصواب بل لو جاء المعنى كفى لكونها مختصة من رواية الصحابة. على كل حال ما يهم المعنى فهمتوها الآن، واضح أن المتابعة إذا جاءت بالمعنى فإنه يكفي ما هو لازم باللفظ، وإنما قال المؤلف ذلك لأن قوله فاقدروا 30 غير قوله أكمل عدة، فعندنا الآن فرق المتابعة فاقدروا 30 فكملوا 30 فأكملوا العدة 30. المؤلف يرى أن هذه كلها بمعنى واحد فتكون متابعة، وأهم شيء عندي أن نعرف معنى المتابعة، المثال لكن قائد إذا كانت المتابعة مع المنفرد في شيخه فمن فوقه فهي تامة لأنه وافق المنفرد في جميع السنة، وإذا كانت موافقة في من فوق الشيخ فهي قاصرة. طيب إذا كانت في شيخ الشيخ فهي قاصرة لكن قريبة من الكامل، في شيخ الشيخ أقصر من التي قبلها، وكلما كفى صار أقصر. فإن جاءت من طريق صحابي آخر لم تكن متابعة، صارت شاهدا. نعم إلى أن تصل إلى الصحابي نعم تكون قاصر، لكن بعضها أقصر من بعض، لأن يعني كلما ازداد عدد الشيوخ المتفق عليهم صارت أقوى. نعم.
وإن وجد مد يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط فهو الشاهد،
أو في المعنى فقط لا أو في المعنى
أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم.
وقد تقول
وراء هذا ليس هذا بالمعنى، لأنه قال أكملوا عدة شعبان، وعندي أن هذا ليس بالمعنى في الواقع، لأن قوله أكملوا العدة 30 أعم حيث يشمل شعبان ورمضان وغيرهما أيضا، لأن اللفظ الآن عندنا الأول الشهر 29 فلا تكونوا حصروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، عدة إيش؟ عدة شعبان لتفوم أو عدة رمضان لتفطروا، ويقاطع عليهما غيرهما، فهو أعم من قوله فأكملوا عدة شعبان 30، لأن أكملوا عدة شعبان 30 يختص بماذا؟ في شعبان للصوم، ولا يشمل شوال للفطر إلا عن سبيل القيام، إلا على وجه القيام. المهم أن المتابعات والشواهد نحتاج إليها لتقوية الحديث. نعم إنه ما في أسباب له إلا داخل في ذلك. ما يفهم ضعيفا انفارد يزيد عندك اياه لان القمر اذا ارتفع يشوف يشوفون هنا ما في فيه اغمى.
وخص قوم المتابعة بما حصل في اللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي ام لا، يشاهد بما حصل
يعني كذلك سواء كان من ذلك الصحابي او غيره. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ والشاهد بما حصل بالمعنى. الشاهد انك الشاهد انتم ايه الفعل. نعم والشاهد بالنص
شاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد بالعكس والأمر فيه
صحيح. الأمر فيه صحيح لأن كل من الشاهد ومتابع فيه التقوية، ولكن الحقيقة أن التحرير لفظ المؤلف أولا هو الصواب، أن المتابعة تحصل بالإسناد سواء اتفق اللفظ أو المعنى، والشاهد تحصل يكون من حديث صحابي آخر من حديث صحابي آخر كحديث ابن عباس وحديث أبي أبو هريرة في المثال الذي ذكر المؤلف. نعم.
من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابعا أم لا هو الاعتبار.
لا تكتب همزة. هو الاعتبار.
هو الاعتبار. وقول ابن صلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9266.